اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الماضية نتحدث حول تفسير آيات من آيات الله سبحانه وتعالى من سورة الحشر. كنا انتهينا من الحديث حول قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث حول قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر لنا كيف كان حال بني النضير في غدرهم وخيانتهم لما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غدروا وخانوا كتب الله عز وجل عليهم الجلاء، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم، وأخرجهم الله سبحانه وتعالى أذلاء من ديارهم، وكان الحصار من النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تعرفنا في المرة الماضية كيف أن المنافقين دسوا إليهم أن تحصنوا بحصونكم وتترسوا في الطرق والأزقة وحتى لا يدخل المسلمون، فلما فعلوا ذلك كان أمر الله سبحانه وتعالى من الحصار ومن تقطيع النخل ومن تخريب الدور، فخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهنا معنى في قول الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، اللينة كما يقول أبو عبيد وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر، اللينة اللي هو النخل، ولكن نخل مخصوص من أجود النخل هو البرني، نوع يسمى البرني والعجوة، هذا أجود النخل، ولكن هم كانوا يقطعون ما عدا ذلك، كانوا يقطعون ما عدا ذلك. ما قطعتم من لينة، يقول وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. وقال ابن كثير: اللين نوع من التمر وهو جيد، هو جيد ولكن ليس من أجود التمر، جيد ولكن ليس من أجود التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر سوى العجوة، ألوان التمر سوى العجوة. وقال أيضا السهيلي في تخصيصها بالذكر، هذه اللينة في تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو ما لا يكون قاعدا للاقتيات، يعني ما لا يكون معدا للاقتيات، لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة. إذن الصحابة كانوا يقطعون هذا النخل الذي يعوقهم في طريقهم للوصول إلى هؤلاء اليهود. هم تحصنوا بحصونهم وبدورهم وبنخيلهم، كانوا يتحصنون بهذا النخيل، فهذا النخيل كان عائقا أمام المؤمنين للوصول إلى هؤلاء اليهود، فلذلك قطعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن جرير: هو جميع النخل، ده اختيار ابن جرير أن اللينة هذه هي جميع النخل، ولكن تبين من الكلام أن الكثير من المفسرين وأهل اللغة فسروها بأنها ليست أجود النخل، ليست أجود النخل. يقول ونقله عن مجاهد وهو البويرة. البويرة كما ذكر أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره أنها موضع كان به نخلهم. البويرة هذه موضع كان به نخلهم، كما روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل فيه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: البويرة وهي الحفرة، وهي مكان معروف بين المدينة وبين تيماء، مكان معروف بين المدينة وبين تيماء، وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الحصار قطعوا هذه النخيل، قطعوا النخيل حتى يتمكنوا من الوصول إلى هؤلاء اليهود. فيقول ابن جرير: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقبولهم لقلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. أيضا ذكر محمد بن إسحاق عن مقاتل ابن حيان أنهم قالوا، هو وقتادة وغيره، قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بنو النضير رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقطعون النخيل ويفسدون دورهم ونخيلهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تنهى عن الفساد، فلما تقطع الأشجار ولما تقطع النخيل؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها قائمة على أصولها فبإذن الله. فيقول ابن كثير: أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه، وفيه نكاية العدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. انظر، الكفار يعني يفعلوا الأفاعيل ويفسدوا ويطغوا ويجرموا، ولكنهم لما يروا المؤمنين يفعلون شيئا، وهذا الشيء هم يفعلونه لدرء مفسدة أعظم من الذي يفعلونه، فعند ذلك يقولون: لماذا تفعلون كذا وكذا؟ كما يعني عندما كان في سرية نخلة وقتل الصحابة من الكفار في الأشهر الحرم، فقالوا: لما تقتلون في الأشهر الحرم؟ لذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هم يفعلون، يخربون ويقتلون في الأشهر الحرم ويقتلون في المسجد الحرام ويفعلون الأفاعيل من الشرك والكفر، ولكن لما يجي مثلا المسلمين يفعلوا شيء، وهذا الشيء هم يفعلونه عند اضطرارهم إلى ذلك، وعندما يجدون أن ذلك يقف عائق أمام مصلحة أعظم، أو يقف عائق أمام الحفاظ على مفسدة فيردون درءها، عند ذلك يقولون: المسلمون يفعلون كذا وكذا وكذا، فيعترضون. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني قل هذا بتشريع الله سبحانه وتعالى. ننظر أولا إلى كلام ابن كثير، يقول: فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. ولكن ننظر فقط إلى الشق الأول. يقول بإذن الله ومشيئته وقدرته. المشيئة لم تأتي في كتاب الله إلا بمعنى الكونية القدرية، الأمر أو الإرادة القدرية الكونية، ولم تأتي المشيئة في كتاب الله بمعنى المشيئة الشرعية أو الإذن الشرعي أو الإرادة الشرعية. فكأن ابن كثير في بداية كلامه وفي الشق الأول يشير إلى الإذن القدري، فبإذن الله ومشيئته وقدرته كان يقول هذا قد قدره الله. ولكن الحجة لا تكون في القدر، الحجة تكون في الإذن الشرعي. ولذلك تجد من المفسرين من يعني كأنه اعترض على ذلك، فتجد في تتمة أضواء البيان يقول: وعلى هذه الأقوال قال ابن كثير وغيره إن قوله تعالى فبإذن الله أي الإذن القدري والمشيئة الإلهية. هو ابن كثير ما قالش كده بالضبط، ولكن كأنه يؤخذ من كلامه أنه يشير إلى الإذن القدري، أي الإذن القدري والمشيئة الإلهية، أي كما في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ده إذن قدري، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، الإذن الكوني القدري. وقوله لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أيضا هذا إذن قدري. يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي، وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان يشير إلى أن هذا الإذن هو إذن شرعي، فبإذن الله يعني هذا قد شرعه الله سبحانه وتعالى. وحنشير النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم، لأن في الكلام هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، حتى هم قالوا فما بالك يا محمد تأمر بقطع الأشجار. فهنا هذا سوف نتحدث فيه أنه يؤخذ منه جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الحصار وأمر الصحابة أن يقطعوا. والاجتهاد هو مصدر، يعني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل شرعي، دليل شرعي يعمل به، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد كما اجتهد صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر وسأل أصحابه، وكما اجتهد أيضا عندما قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم. إذن لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم نعم كل عام لوجبت. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد أن يجتهد. وغير ذلك لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك فهذا لأمرتهم باجتهاده صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. فهنا هذا الإذن هو إذن شرعي، فالله عز وجل شرع لهم أن يقطعوا هذا الشجر. يقول الشيخ عطية محمد سلم لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. إذن هذا الإذن على الراجح أنه إذن شرعي. وأيضا يعني حتى لا نكون أو لا يكونوا قد يعني جنوا على قول ابن كثير أنه أراد الإذن القدر فقط، فتجد في الشق الآخر لما قال فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته قال ورضاه. ورضاه، والرضا يكون في الإذن الشرعي، لأن ما شرعه الله عز وجل هو ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. إذن كأن ابن كثير جمع بين الإثنين، أن ما تم كان بتقدير الله سبحانه وتعالى أن يقع في كونه وفي هذا المكان وفي هذا الزمان، وهو برضاه أيضا يبقى بتشريعه. إذن أيضا يشير الإمام ابن كثير إلى أن الإذن أيضا إذن شرعي. قال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ولكن قد لا يصل الأمر إلى جميع الصحابة، لأن هنا الأمر وقتي، فقد يسمعه البعض وفي نفس الحين قد لا يصل إلى البعض الآخر. فلذلك يقول قال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وترك بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الأمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا، فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. انظر كما ذكرنا البعض من الصحابة قد يكون وصله الأمر والبعض لم يصله، فلذلك هم مع بعضهم كان من يقطع وكان من ينهى عن القطع، فبعضهم خاف أن يكون قد وقع في الإثم لما قطع هذا النخل، فكانت هذه الآية من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا لما حصل هذا الأمر من التقطيع ومن عدم التقطيع والصحابة الذين لم يصلهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم ظنوا أنهم وقعوا في الإثم بالتقطيع، فروى الزمخشري في تفسيره أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون، واحد بيقطع العجوة والعجوة من أجود التمر والآخر يقطع من رديء التمر مثلا، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الاثنين يعني أنت لماذا قطعت هذه وأنت لماذا قطعت هذه، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا تركتها لرسول الله، يعني أنا تركت هذه العجوة اللي قطع الرديء، أنا سبت العجوة تركت العجوة اللي هو أجود التمر، قال تركتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا اللي قطع العجوة اللي قطع الجيد قال قطعتها غيظا للكفار، أنا قطعتها غيظا للكفار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. طيب وهنا الصحابة واحد قطع نوع معين والآخر قطع نوع آخر، هذا اجتهد في قطع الجيد لإغاظة الكفار، وهذا اجتهد في ترك الجيد وقطع الرديء ليتركها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون غنيمة أو تكون فيئا أو تكون في حظ المسلمين بعد ذلك، فاجتهدوا. يقول الزمخشري وقد استدل به على جواز الاجتهاد، ما هو هنا الصحابة اجتهدوا في اللي يقطع واللي يترك، اللي يقطع جيد واللي يترك جيد، يقول قد استدل به على جواز الاجتهاد وعلى جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهما بالاجتهاد فعل ذلك، واحتج به أيضا. وإحنا عندنا تكلمنا في الآية أن تشير إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هنا تشير إلى اجتهاد الصحابة، ثم الثالثة يقول واحتج به من يقول كل مجتهد مصيب. طب نشوف المسألتين دولا. أيضا ذكر الإمام القرطبي في تفسيره يقول قال الماوردي إن في هذه الآية دليلا على أن كل مجتهد مصيب، وقال ألكية الطبري قال وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يقول يعني وإن كان الاجتهاد دوما بين أظهر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجتهد، فيقول وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وسكت فتلقوا الحكم من تقريره فقط، يقول إن هم تلقوا الحكم من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي المالكي وهذا باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم، ولا اجتهاد مع حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه أخذا بعموم الأذية للكفار ودخولا في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار. إذن من العلماء من يقول هذا اجتهاد من الصحابة، ومنهم من يقول هذا ليس اجتهاد ولكن هم أخذوا الحكم من إقرار النبي. نقول له طيب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بعدما فعلوا، إذن هم اجتهدوا لأن هم فعلوا فأقرهم النبي. هو يقول ذلك، يقول وإنما هنا يقول في كلام فتلقوا الحكم من تقريره فقط. نقول في التقرير هذا يعني علامة على أنهم فعلوا واجتهدوا. طيب نتكلم مثلا في مسألة هل الصحابة أن يجتهدوا؟ فالصحابة يعني اختلف العلماء في حكم اجتهادهم، في حكم اجتهادهم كما جاء في كتاب تيسير الوصول إلى قواعد الوصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، يقول اختلف العلماء في حكم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم هل يجوز أم لا، على أقوال. يقول أول أنه يجوز مطلقا، يجوز للصحابة مطلقا أن يجتهدوا حتى في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للغائب والحاضر بإذنه، الغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا غيره يجوز له أن يجتهد، والحاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بعد ولكن بعدما يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومعنى بإذنه أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الصحابي بالإجتهاد. يقول وهذا مذهب الأكثر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجده مجد الدين أبي البركات رحمهما الله تعالى. طيب يقول دليل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل ما ثبت أن الصحابة اجتهدوا، أولا في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم تجد كثير من ذلك، زي عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما كان في سفر هو عمر رضي الله تعالى عن الجميع قال فأجنبته. يقول أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سفر فحضرت الصلاة ولم نجد الماء ونحن جنب، فأما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. فإذن اجتهد حتى لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح اليمين على الشمال ثم مسح وجهه وظاهر كفيه وباطنه، مسح اليمين على الشمال ومسح بوجهه صلى الله عليه وسلم. فإذن اجتهد عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في غيبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك أيضا وقع لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما كان في غزوة ذات السلاسل أو غزوة ذات السلاسل. عمرو بن العاص لما كان في هذه الغزوة وكان جنبا وحضرت الصلاة والجو بارد فتيمم وصلى بهم ولم يغتسل، تيمم وصلى بهم ولم يغتسل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت بأصحابك وأنت جنب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا دليل على جواز اجتهاد الصحابة في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل على اجتهاد الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بإذنه فعل سعد بن معاذ عندما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في بني قريظة فحكم بهم فحكم فيهم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أو سبعة أرقعة. فإذن الصحابة لهم أن يجتهدوا في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بإذنه. المسألة الثانية إن يقولون هذا دليل على أن كل مجتهد مصيب. ليه؟ طيب لأن هنا منهم من الصحابة من اجتهد فقطع ومنهم من لم يقطع، منهم من اجتهد فقطع الجيد ومنهم من اجتهد فلم يقطع الجيد وقطع الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم فقالوا إذن كل مجتهد مصيب. فهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء وعنون لها بعضهم بقول هل الحق يتعدد في مسائل الاجتهاد، هل الحق واحد ولا يتعدد؟ فيقول الحق يتعدد إذن كل مجتهد مصيب، يقول الحق واحد إذن ليس كل مجتهد مصيب. ولكن يعني اختلفوا في ذلك فمحصلة الأمر أن يقال هل كل مجتهد مصيب، هل يقال لكل من المختلفين أنه مصيب؟ هذا شيء. الشيء الآخر، هل يأسم إذا خالف ما هو الحق عند الله؟ لو قلنا الحق عند الله واحد، إذا خالفه هل يأسم؟ فالمسألة الأولى إن هي هل كل مجتهد مصيب؟ فالراجح أن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد، الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد، وأن المجتهدين منهم مصيب ومنهم مخطئ، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذن منهم مصيب منهم مخطئ، ليس الاثنين يعني قد أصابوا، لكن أحدهم أصاب وأحدهم أخطأ. ولذلك قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، إذن هو واحد حيصيب، فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذن واحد مصيب واحد مخطئ، إذن ليس كل من المجتهدين أو المجتهدين مصيب. أيضا بدلالة أنه لو كان الجميع مصيبين مع اختلافهم لما كانت هناك حاجة إلى المناظرة والاستدلال على المخالف. يبقى هنا إذا كان الكل مصيب يبقى لا حاجة إلى التناظر وإجراء المناظرة والاستدلال، لم تكن هناك حاجة لو كان كل واحد فيهم مصيب، لأن الخلاف يكون من باب اختلاف التنوع. لو احنا قلنا إن كل مجتهد مصيب يعني قوله صواب صحيح، لكان اختلافه من باب اختلاف التنوع وما كانت هناك حاجة للمناظرة. والإجماع على خلاف ذلك، الإجماع على أنه ليس كل خلاف بين المختلفين من اختلاف التنوع، بل هو فيه من اختلاف التنوع وفيه من اختلاف التضاد، بل فيه من الخلاف السائغ وفيه من الخلاف غير السائغ. أيضا من الأدلة أنه لو كان الحق يتعدد للزم اجتماع الضدين، لو كان هذا محق وهذا محق، هذا قوله صحيح وهذا قوله صحيح، للزم اجتماع الضدين في بعض صور الاجتهاد. كما إذا طلق زوجته ثلاثا، رجل طلق زوجته ثلاثا وهو ممن يرى الثلاثة واحدة، الإخوة النايمة فمش عاوز حد ينام، أنا بتكلم سريعا عشان يعني ألحق إيه أخلص اللي في المسائل يعني. فيقول كما إذا طلق، لو طلق رجل زوجته ثلاثا وهو ممن يرى الثلاثة واحدة، وهي وزوجته ممن ترى الثلاثة ثلاثا، هنقول هذا مجتهد ويرى أن طلاق الثلاثة يقع واحدة، وهي الأخرى مجتهدة، أو إذا كان يعرفون في الدليل أو حتى مقلدين، ولكن هذا اتبع من يرى أن الثلاثة واحدة وهي اتبعت من يرى أن الثلاثة ثلاثا، فهل يقال له لا تفارقها هي طلقة واحد، ويقال لا هي فارقيه لأن ثلاثة؟ فهنا اجتماع الضدين، لو قلنا كل واحد منهم مصيب للازم من ذلك حصول التضاد. أيضا إجماع الصحابة على إطلاق وصف الخطأ على بعض أنواع الاجتهاد، كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه في المفوضة، أقول فيها برأيي، فإن التفويض في المهر، تفويض المهر أو تفويض البضع أنتم سوف تأخذونه، لم يذكر المهر في عقد النكاح، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. ابن مسعود إذن قال أنا هجتهد رأيي، لو كان كل رأي للمجتهد صواب كان خلاص ما فيش إشكال، ولكن هو قال وإن كان خطأ إذن ليس الحق غير متعدد عند الله، لكن الحق واحد، وأن المجتهد فيهم المصيب وفيهم المخطئ. ويعني كثير من هذه الأدلة التي تدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب. أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول قال عن حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. يقول الإمام الشوكاني: فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد، وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطئ واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، واسم الخطأ لا يستلزم كونه مصيبا، واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر. يعني هنا إن مصيب هنا فله أجرين، وإذا كان مخطئا فله أجر. فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ وخالف الصواب مخالفة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين: قسما مصيبا وقسما مخطئا. ولو كان كل واحد مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى. قد استدل بعضهم بقصة الأحزاب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا تأخير العصر. فقال الحافظ ابن حجر فتح الباري: الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأسيمه. طالما اجتهد هو من أهل الاجتهاد وبذل وسعه وجهده فلا إثم عليه. وقد استدل به الجمهور على عدم تأسيم من اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أتم. انتهى. إذن هذه الآية فيها إشارة إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أيضا التحدث عن مسألة هل كل مجتهد مصيب أو غير ذلك. أيضا في هذه الآية مسألة أخرى: الصحابة قطعوا وخربوا الدور، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهنا حصل تخريب وحصل أذية وحصل قطع وحصل تهديم. فالعلماء يتكلموا عن هذه المسألة، فالإمام الرازي ذكر في تفسيره يقول: مسألة الخامسة: احتج العلماء بهذه الآية على أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وتغرق وترمى بالمجانيق، وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة. وعن ابن مسعود: قطعوا منها ما كان موضعا للقتال، اللي هو يعوق عن القتال والوصول إلى هؤلاء. أيضا الإمام القرطبي أشار إلى هذه المسألة فقال: واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: الأول أن ذلك جائز، قاله الإمام مالك في المدونة، الثاني إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا. لو عارفين أن النخل ده هيبقى لهم علامات الحرب والقتال تشير إلى أن الفوز للمسلمين، وأن هذا النخل وهذه الدر وما شابه ذلك سوف يكون غنيمة لهم، فيقول وهنا: وإن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يأسوا من الفوز مثلا أو الوصول بدون هذا التخريب أو التقطيع فعلوا ذلك. إذن حصل الخلاف حول هذه المسألة، وهذه الآية أشارت إلى ذلك. فتجد الإمام ابن قدامة في المغني رحمه الله يشير إلى هذه المسألة، يقول: مسألة قال: ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا، فيفعل ذلك بهم لينتهوا، وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو القسم مثل هذا النخل إن هم تحصنوا به، فهذا النخل أو هذه الدور عائق في الوصول إليهم ويحميهم ويتترسون به، فإذا الحرب تحتاج إلى إزالة هذا، فهذا من إيه؟ من حاجة الحرب وحاجة القتال، أو يستر أو يسترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطع لتوسيع الطريق، أو تمكن من قتال، أو سد بسق، أو إصلاح طريق، أو ستارة منجنيق، أو غيره، أو يكونون يفعلون ذلك بنا. يقول فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. إذن أو القسم، إذا كان هذا النخل أو هذه الدور أو غيرها أنه يستترون بها ويمتنعون بها عن المسلمين، فلذلك بلا خلاف يذكر الإمام قدما يجوز يعني تخريب ذلك. الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره. وهذا لما اجتهد الصحابي وقال تركته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القسم الثاني، إن إذا علم المسلمون أن هذا يبقى لهم فيطعمونه أو ينتفعون به بعد ذلك. يقول أو تكون العادة لم تجري بذلك بيننا وبين عدونا، يعني كان في اتفاق عرفي أو اتفاق مكتوب أو ما شابه ذلك، إن لا ما فيش تقطيع، وإن هذا مثلا من الشروط في الحرب وغير ذلك. يقول فإذا فعلناه بهم فعلوه بنا، فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين. إذا كانت في عهود أو شروط، فإذا فعلنا ذلك أدى إلى مفسدة أعظم، إنهم سوف يفعلون معنا فسوف يقتلون ويخربون في دورنا سواء هنا أو هناك، فيؤدي إلى مفسدة أعظم. فإذا كان حيؤدي الأمر إلى مفسدة أعظم فعند ذلك لا يفعل ذلك. الثالث ما عدا هذين القسمين، لا هو واقف عائق في الطريق، ولا هو أيضا عليه شروط وعهود ومواثيق بعدم فعله. فيقول ما عدا هذين القسمين، يقول مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار، إن لو فعلناه حيغيظ الكفار. طيب له منفعة، هو يعوقنا في الوصول إليهم وغير ذلك، لا لا ليس له علاقة بذلك. يقول ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم، ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لحديث أبي بكر وصيته، وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هذا الدليل؟ إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان يرسل مثلا قوات جيوشه كان يأمرهم أو ينصحهم بعدم مثلا قطع الأشجار وعدم قتل الحيوان وغير ذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد روى نحو ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل أيضا القادة يقول أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فهنا قال ولا تمثلوا، فالتمثيل يدخل فيه سواء التشويه سواء قطع الأشجار تخريب الدور أو ما إلى ذلك. وفي رواية أخرى وإن كانت ليست في الحرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، يعني حاطين كبش كأنه هدف قدامهم بيصوبوا إليه، يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم، وهذا صحيح والذي قبله صحيح. فيقول يعني على هذه الرواية عند الحنابلة لا يجوز فعل ذلك، طالما إن هذه الأشياء ليست عائق وليست لها علاقة بالحرب، لا تضرنا من قريب ولا من بعيد، فكأن الأمر لا يجوز يعني التمثيل أو إفساد ذلك طالما أننا لسنا محتاجون إليه. الرواية الثانية يقول يجوز، وبهذا قال يعني الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي الأئمة الثلاثة وإسحاق وابن المنذر. فقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو، يعني ابن إسحاق نظر ليه وهؤلاء العلماء نظر ليه، إن هذا فيه غزة الكفار وأن هذه حرب، والحرب يعني فيها قائمة على النصر والهزيمة وعلى إغاظة الكفار وإذلالهم. ويقول فهذا يعني إذا كان أنكى في العدو، لقول تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، ففي قول تعالى وليخزي الفاسقين في إشارة إليه إلى إرادة إذلالهم وإلى إرادة إهانتهم. فكأن التقطيع هذا طالما أنه يؤدي إلى إهانتهم وإلى إذلالهم فهو إيه؟ فهو مشروع. وذكر أيضا رواية ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. فهذه هي المسائل التي يعني أشار إليها العلماء في هذه الآية، أن هي تؤخذ من قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الآية بذلك نكون انتهينا من هذه الآية. الآية التي بعدها بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخرج هؤلاء اليهود وأذن بتخريب دورهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، يقول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الغزوة هذا الحصار نتج عنه وكان من ثمراته هذه الأموال. بنو النضير كان كل ثلاثة أبيات لهم بعير يحملون عليه ما يستطيعون من أموالهم ومن أبوابهم وغير ذلك، فإذا تركوا خلفهم كثير من الأموال ومن الأرض ومن النخيل. هذه الأموال بيّن الله عز وجل أنها ليست كأموال الغنيمة. الغنيمة في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة منها للغانمين توزع على الغانمين، والخمس الآخر يوزع خمسة أقسام أخرى. قسم خمس الخمس لله ولرسوله، الخمس لذوي القربى، الخمس خمس الخمس لليتامى، ثم للمساكين، ثم لابن السبيل. لكن هنا الله عز وجل بيّن أن هذه الأموال غير أموال الغنيمة، هذه تسمى فيء، هذه تسمى فيء. فلذلك قال وما أفاء الله على رسوله. فلذلك يقول ابن كثير هنا يقول تعالى مبينا لمال الفيء وما صفته وما حكمه، يبين لنا أن هذا يسمى فيء غير إيه؟ غير الغنيمة. والفيء مأخوذ من الرجوع، نقول فاء إلى كذا يعني عاد، رد إلى كذا، رجع إلى كذا، كما يقال للظل بعد الزوال فيء. قبل الزوال قبل الظهر الظل يكون من ناحية المغرب، الشمس من ناحية المشرق، فلو وقف الإنسان يكون ظله من ناحية المغرب، فهذا الظل يعود إلى مكان الشمس بعد الزوال، يرجع من المغرب إلى المشرق. فلذلك المحققين من أهل اللغة يذكرون أن الفيء يذكر على الظل الذي بعد الزوال من الرجوع من العود من الرد من أن رد مرة أخرى. فهنا الله عز وجل يقول وما أفاء الله على رسوله، أفاء الله على رسوله. لو نظرنا أن مال الله سبحانه وتعالى المال الذي أنعم الله عز وجل به على العباد يستحقه أهل الصلاح، يستحقه عباد الله سبحانه وتعالى الذين يعبدونه، ولكن الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، فيعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. فهذا المال يعطيه للجميع، والله عز وجل يأمرهم بطاعته، ومع أنهم إذا لم يعبدوا الله عز وجل لم يستحقوا ذلك. فكأنهم لما خانوا نبيهم وغدروا وحاربوه الله عز وجل رد هذا المال إلى من يستحقه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وما أفاء الله، الله عز وجل رد ماله، يقول وما أفاء الله على رسوله، رده الله، لأن الذي يستحقه هم المؤمنون، هو الرسول ومن معه صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن كثير: فالفيء كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير. إذا الغنيمة بتأخذ بالقتال، حصل قتال، حصل حرب، فكان فيها أموال أخذها المسلمون، هذه غنيمة غنموها، فتقسم الخمسة أخماس التي ذكرناها. أما ما حصل من أموال الكفار بلا قتال مثل الجزية، مثل ما صلح المسلمين عليه جاء عن طريق الصلح وليس عن طريق القتال، أو صلح المسلمين عليه أو الجزية، هذه فهذه أشياء حصلت بلا قتال، فهذه تسمى فيء، أعادها الله إلى عباده المؤمنين بلا قتال، فالله عز وجل ردها. فهنا لم يكن للمسلمين فيها يد، القتال في يد للمسلمين، يقاتلون يعني يجهدون أنفسهم يتعبون أنفسهم، ففيها يد للمسلمين. فلذلك الله عز وجل جعل منها القسم الأكبر أربعة أخماس تكون لهم: الغنيمة قتال، جهد، تعب، سفك دماء، أموال من المسلمين أيضا، وأوقات. فالله عز وجل جعل لهم أربعة أخماس ما يحصلون عليه. أما في الفيء لم يكن لهم يد طولة في هذا الشيء، لأنه هذا المال وصل إليهم بمصالح أو عن طريق الجزية، أو الكفار هربوا وتركوا هذه الأموال خلفهم، أو غير ذلك مما لم يكن فيه قتال، فإذا ليس لهم يد طولة فيه. فلذلك الله عز وجل لم يجعل لهم الأربعة أخماس، ولكن قسمت على هذا التقسيم: خمس لله ورسوله، خمس لذوي القربة، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس لابن السبيل. أما في الغنيمة كان الخمس هو اللي بيقسم هذه الأقسام الخمسة. فهنا الله عز وجل قال: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من بني النضير هؤلاء، فما أوجفتم عليه، يعني فما أجريتم عليه خيل ولا ركاب، الركاب اللي هي الجمال، فما أوجفتم، فما أعملتم ولا أجريتم خيل ولا ركاب، ما حصلش منكم إنكم تعبتم فيه وجهدتم فيه مثل جهد القتال. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لا خيل ولا ركاب، مع أن في الأثار النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا جملا صلى الله عليه وسلم، وكان البعض معهم، ولكن يقولون هذا شيء قليل، يعني أن جمل أو ما شبه ذلك شيء قليل، لكن النسبة الكبيرة لإيه؟ أنه حصل بالصلح، أن هم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصورة العظيمة فيها أنها ليست ليست قتال. فيقول: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال ولا إجاف خيل ولا إسراع خيل ولا ركاب كأموال بني النضير، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله، أفاءه الله على رسوله. فلما كانت هذه الأموال حصلت بهذه الصورة، يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله، هي رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنزل في قلوبهم الرعب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهم نزلوا وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقاه الله عز وجل في قلوبهم من الرعب: وما يعلم جنود ربك إلا هو ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أنتم كنتم تظنون أنه لم يحدث مثل هذا الفتح، ما ظننتم أن يخرجوا؟ فلذلك الله عز وجل بيّن في نهاية الآية: إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، أدى إلى هذا الشيء الذي ما كنتم يعني تظنون أنه سوف يكون. فلذلك جاء الله عز وجل بهذا الكلام الذي بعده بهذه الآية التي بعدها، قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب الآية الأولى ما ذكرتش هذه الأقسام، الآية الأولى قالت وما أفاء الله على رسوله، إنه هذا الفيء الله عز وجل أفاءه على رسوله، لم يذكر الله عز وجل فيه حقا لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآية الأخرى وذكرت أصناف مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلله وللرسول، وهنا فلله وللرسول اتفاق العلماء إنه هذا سهم واحد. يعني أنت لما تنظر الآية وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول هذا سهم، ولذي القربة اثنين، واليتامى ثلاثة أسهم، والمساكين أربعة، وابن السبيل خمسة أسهم. فاتفاق العلماء على أن فلله وللرسول هذا سهم واحد. طيب هنا فائدة ذكر لفظ الجلالة فلله وللرسول، لماذا لم تكن فللرسول؟ قالوا أن الذكر هنا وهذا الاستفتاح يعني تبركا وتعظيما، الله عز وجل يبين عظمة هذا الأمر ويعني لوجود البركة تبركا بذكر الله سبحانه وتعالى في أول الأسهم، وأيضا لبيان وإظهار للمؤمنين أن هذا لم يكن بجهد منكم، فهو لله سبحانه وتعالى، الله الذي أتى به، والله عز وجل يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين عن الله، وهو الذي ينقل شرع الله، وهو الذي يبين حكم الله سبحانه وتعالى، فهو خليفة في الأرض يحكم ويبين ويعني يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى. فسهم الله وسهم الرسول هو سهم واحد يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية استشكلها بعض العلماء، لماذا؟ لأن قالوا أن الآية الأولى ذكرت إنه ما وما أفاء الله على رسوله على رسوله ولم تذكر أصناف أخرى، والآية الثانية ذكرت أصناف أخرى، فبعضهم قال الآية الثانية بيان للآية الأولى، بعضهم قال الآية الثانية بيان للآية الأولى. الآية الأولى أجملت، قالت وما أفاء الله على رسوله منهم، فقالت إنه ده للنبي صلى الله عليه وسلم، أجملت ولم تذكر ماذا يعني كيف يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر الآية الأولى كيف يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال، كيف يوزعه، كيف يقسمه، هل له صلى الله عليه وسلم وحده أن يأخذه وحده أم يقسمه، فلم تذكر. وأيضا هنا يظهر من الحكمة، لأن حيأتي علينا الحديث نذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى منها المهاجرين ولم يعطي أحدا من الأنصار إلا ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم من فيء بني النضير وزع منه على المهاجرين ولم يعطي من الأنصار إلا ثلاثة فقط من الأنصار، فعند ذلك تكلم الأنصار في ذلك، فنزل قول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير، وما حصلش قتال أنتم لم تتعبوا فيه، فكأنه إيه أضاف الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مثل إيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، لما بدأوا يسألوا عن الأنفال في غزة بدر فنزل قول الله عز وجل قل الأنفال لله والرسول، وبعد كده واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله بدأ توزع. فزي مثلا كده أن يكون واحد ملوش حق في شيء بس يعني كأنه هو من عشمه الكبير فيجي يقول دي أنا عاوز من دي، فيجي صعب يقول له دي مش بتاعتك، فعشان إيه ينتهي، وبعد كده يقول له خد أنت لك كذا وأنت لك كذا وأنت لك، بس لابد من الأول اللي تعريفه، لأن لو كان من الأول أنت لك كذا وأنت لك كذا وأنت لك كذا يظن إن لما قال إن أنا عاوز إن دي بتاعته فعلا، يعني لو جه قال أنا عاوز من دي، لو أنت رحت أخذ قسم وتاخد من هذه فيظن أنه هو له الحق وصاحب حق وأن هذا يعني ملكه فيستمر على ذلك. ولكن لما تعرفوا أن هذه ليست لك ليس لك فيها حق معايا كده، فبعد كده لما تعطيه يبقى حفظ المنة والنعمة، يبقى عارف أنها ماليش فيها حق، يبقى يعرف النعمة والمنة ويشكر. أما لو أنا أعطيته من أول مرة لم يشكر، لأن يظن لما قال عاوز خد ده حق لي مكتسب، فمش هيشعر بالنعمة. فكانت يقول الأنفال لله ورسوله بعد كده خده، بس بعد ما تعرفوا أن هي ملك الله عز وجل وهذه نعمة من الله. أيضا هنا في هذه الآية كانت على هذه الصورة، فالأول وما فعل الله على رسول الله ليس لكم فيها حق، لأنه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله، دي ما جاتش من عندكم، ده وما يعلم جنود ربك إلا هو، يبقى خلاص ما لناش فيها حق. ثم بعد ذلك البيان، فبين الله عز وجل أن ما أفاء الله عز وجل على رسوله يعمل فيه بهذه الصورة، يعمل فيه بهذه الصورة. ولذلك البعض زي الإمام الزمخشري قال لم يدخل العاطف على هذه الجملة. العاطف أنت تجد أن الآية الثانية ما لم تأتي وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، لم فش واو، ولكن جاءت على طول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إذن ليس فيها واو، ما فيش عاطف، لأن لو فيها عاطف كان ممكن نقوله دي يعني حكم آخر لشيء آخر، ولكن لما يأتي فيها عاطف لم تعطف عليها، فكانها بمثابة المتممة للآية الأولى، لم يفصل بينهما بفاصل لا واو ولا ثم ولا غير، فكأن هذه من تتمة الكلام لبيان أن هذا الفيء الذي أفاءه الله على رسوله يوزع بهذه الكيفية. فيقول الزمخشري لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى، فهي منها غير أجنبية عنها. بين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله عليه، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة. انظر، وهذا هو الأقرب، هنذكر المسألة ونرى يعني هذا الأمر. نذكر بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن كثير في كتابه، ذكر قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وقال مرة قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. في هذا الحديث وهو إسناده صحيح، حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يبين عمر رضي الله تعالى عنه أن أموال بني النضير كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، لأن البعض حيقول لا ده كان في ركاب وكان في صورة من القتال، قلنا هذه الصورة لقلتها أو ندرتها أو ضعفها لم ينسب لها الغزو ولا الأمر، ولكن نسب إلى الأكبر أن هي مصالح، إن هم صالحوا ونزلوا مصالحة وليس قتالا. فيقول فكان ينفق على أهله نفقة سنة. فهنا يعني برضو هذه العبارة أدت إلى إشكال، البعض ذكر اللي هو حيقول إن الآية الأولى كانت في الفيء، وإن الثانية هذه ما أفاء الله على رسول من أهل القرى ذكرت الغنيمة في بني قريظة والأحزاب، يقول لأن الفيء هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه أي على أهله نفقة سنة، فكان يعني كأنه يختص به لنفسه. نقول لا، هذه النفقة نفقة سنة تكون من الخمس، من الخمس الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة أيضا أن يقول وما بقي جعله في الكراع، الكراع يعني الخيل وما شبه ذلك، يضع في أسلحة الحرب، في الكراع والسلاح في سبيل الله، إذن ما بقي أيضا يضعه في غيره. وفي بعض الروايات يجعله مجعل مال الله، يعني يأخذ منه نفقة سنة وما تبقى يجعله مجعل مال الله. ومال الله أيضا منه الفيء الذي ينفق في الأصناف الأخرى. أيضا ذكر ابن كثير رحمه الله حديثا عن مالك بن أوس قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار، فجئت فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، مفضيا إلى رماله، يعني زي مسند ظهره على مثلا جدار السرير. فقال حين دخلت عليه: يا مال، يعني يداعبه هو مالك، ولكن يقول له: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، في بعض الناس يعني جاءوا من قومك وقد أمرت فيهم بشيء، يعني أمرت لهم بمال فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه، أمر من أمير المؤمنين. فجاءه يرفع، يرفع هذا غلام لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، يعني هؤلاء على الباب يستأذنون للدخول؟ فقال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاءه يرفع فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا. العباس بيقول لعمر رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن الجميع: اقضي بيني وبين هذا، يعني عليا، احكم بيني وبين علي رضي الله تعالى عنه. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرحهما، يعني يريد اقضي بينهم وريحهم عشان في مثلا بعض الخلاف. قال مالك بن أوس اللي هو راوي الحديث: خيل إلي أنهما يعني قدم أولئك النفر لذلك، إن هم مربطينها مع بعضهم متفقين مع بعضهم قبل ما ييجوا، وبعتوا دول الأول يدخلوا وبعدين دول عشان القصة دي، أمر بيت بليل. فيقول: فقال عمر رضي الله عنه: اتئد، يعني برفق يعني. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، يعني عمر يخاطب مين؟ يخاطب عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن وقاص رضي الله تعالى، يخاطبهم، يقول: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، المال اللي نتركه مش ميراث ولكن صدقة على إيه؟ على المسلمين. فقالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. فقال: فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس، إيه هي؟ فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، إلى آخر الآية. فكان الله أفاء على رسوله أموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم. أعوذ بالله من دي هذا المال لا يورث، لأن العباس وعلي يعني أتوا لكي يقولوا: لنا فيها حق، إحنا نرثها. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه صلى الله عليه وسلم، فكانهم أتوا لكي يطلبوا ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ عمر بيقول لهم الحديث: لا نورث ما تركنا صدقة، يبقى اعترسوا إزاي؟ فبين لهم ان اللي انتم يعني اتيتم لتختصم فيه فهذا فيء. يقول: فكان هنا يقول: فكان الله افاء على رسوله اموال بني النضير، فوالله ما استاثر بها عليكم ولا احرزها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ منها نفقه سنه او نفقته او نفقه اهل سنه، ويجعل ما بقي اسوه المال، يعني مثل بقيه اموال الله توزع كما كان في توزيع الفيء كما ذكرنا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بيذكر لهم، قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر، بيقول للعباس وعلي رضي الله تعالى عنهم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته فاطمة رضي الله تعالى عنها من أبيها صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر، فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألت مانيها فقلت إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذت ماها مني على ذلك. يعني بيذكر لهم جئتني، يذكر للعباس وعلي رضي الله تعالى عنهم أنكم جئتم وطلبتموها فأعطيتها لكم على أن تعملوا فيها بذلك، تعملوا فيها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فيها وكما كان أبو بكر يعمل فيها، فأخذت ماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك. يعني جايين بعد كده وجايين تاني دلوقتي عشان أقضي بينكم بغير هذا القضاء، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. فهذا بيان للفي أيضا من بني النضير. فيها أيضا أحاديث أخرى، ولكن يعني للوقت فذكرنا أن مسألة الفيء هذه اختلف فيها العلماء، ولكن الذي رجحه يعني الأكثر أنها الفيء غير إيه؟ غير الغنيمة، كما ذكر صاحب أضواء البيان علامة الشنقيطي قال اعلم أولا أن أكثر العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة، فقالوا الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر، كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، وما يعلم هنا ويسلط رسله على من يشاء. يقول أما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر، وهذا التفريق يفهم من قوله واعلموا أنما غنمتم الآية مع قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يذكر العلامة الشنقيطي أنه قتادة رحم الله هو الذي قال أن الغنيمة والفيء شيء واحد، الغنيمة، ولذلك يقول وقال بعض العلماء إن الغنيمة والفيء واحد، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئا، وهذا قول قتادة رحم الله، وهو معروف في اللغة، فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة، ولكن في الاصطلاح الشرعي فرق الله عز وجل بين الغنيمة والفيء كما بين الأقسمة. والعلامة الشنقيطي يرد على قتادة إلى أن يصل إلى ترجيح أنه الغنيمة غير الفيء. أنا من أجل الوقت يعني لا أريد أن أقرأها يعني كاملة حتى إيه لا يضيع الوقت أكثر من ذلك. فهنا قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. إذن سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينفق منه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أزواجه صلى الله عليه وسلم، وما تبقى يجعله في مصلحة المسلمين. وهذا السهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال بسقوطه، وبعضهم قال فهو للولي من بعده أو الخليفة من بعده ينفقه كما كان ينفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأقرب أنه يصرف في الجهاد والجنود والثغور ومصالح المسلمين. يعني هذا السهم اللي هو خمس الفي يصرف في الجهاد والجنود والثغور ومصالح المسلمين. ثم يقول الله عز وجل ولذي القربى، لذي القربى وذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني تكلم العلماء في بيان من هم ذوي القربى، فعلى الراجح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم ذو قربة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. إيه بمنزلة واحدة؟ عبد مناف كان له أكثر من زوجة، زوجة تسمى عاتكة أنجبت له هاشم والمطلب وعبد شمس، وزوجة أخرى تسمى واقدة، واقدة أنجبت له نوفل. فهؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعمامه من أعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ومن أعمامه بني المطلب، ثم بني عبد شمس، ثم بني نوفل. هؤلاء أربعة فروع لعبد مناف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من هذا الخمس، يعطي بني هاشم وبني المطلب، ويترك بني عبد شمس الذي منهم عثمان رضي الله تعالى عنه، ويترك بني نوفل الذي منهم جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه. فجاء جبير وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم: طيب تعطي بني هاشم، خلاص هؤلاء أنت منهم صلى الله عليه وسلم، لكن تعطي بني المطلب وتتركنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، بني المطلب زي بني عبد الشمس زي بني نوفل بمنزلة واحدة، فكيف تعطيهم وتتركنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. في رواية أخرى: لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. بنو المطلب كانوا مع بني هاشم ضد كفار قريش، حتى في شعب أبي طالب لما حاصر كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب دخل معهم بنو المطلب، فبنو المطلب كانوا حتى في الجاهلية كانوا أيضا يساندون النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من سهم ذوي القربة. فالمقصود بذوي القربة هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب، على الراجح أن هؤلاء الذين يعطون من هذا الخمس، يعطون من هذا الخمس. واختلف العلماء فيهم، يا ترى يعطى للفقراء منهم فقط أو يعطى للفقراء والأغنياء، ويا ترى يعطى الذكر مثل الأنثى أو الذكر ضعف الأنثى على ما في المواريث، اختلف في ذلك. ولكن راجح أن بنو هاشم وبنو المطلب هم الذين المقصود بهم ذوي القربة في قول الله عز وجل: لله ولرسوله ولذوي القربة. ثم يقول الله عز وجل: واليتامى. الله سبحانه وتعالى يذكر بعد ذلك اليتامى أن لهم سهم. واليتامى هم أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال لهم. اليتيم الفقير، ليس اليتيم الغني، ولكن اليتيم الفقير هم أهل الحاجة من أطفال المسلمين. وأطفال، فاليتيم هو الصغير، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، فما يبقاش عنده 30-40 سنة ويقول ده يتيم، أعطيه من إيه؟ من هذا السهم مثلا. فاليتيم هو صغير لا أب له. طيب الله عز وجل ذكرهم، قلنا اليتيم الفقير، طيب ما كنا حنقول يدخله في سهم المساكين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قال: ولذوي القربى واليتامى والمساكين. ما هو المساكين دول حنعرف أنهم فقراء. طيب لماذا أفرد اليتامى بسهم خاص بهم، طالما أن الفقراء هم اللي يعطوا وهم فقراء كانوا يدخلوا في سهم المساكين بعدهم؟ فالعلماء يقولون أن فائدة ذكرهم مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم لتوهم أنهم لا يصلحون للجهاد. قد إذا لم يكونوا ذكروا قد يتوهم البعض أنهم ليس لهم حق في الفيء، بسبب يقولوا أنهم لا يصلحون للجهاد ولم يقاتلوا. والفيء ده سواء أخذ صلحا أو أخذ جزية أو غيره ده خاص يعني بالكفار وخاص بالحروب مثلا يعني، فيبقى اليتامى ليس لهم فيه. فهنا جاء ذكرهم لتأكيد أن لهم في هذا الفيء، وأن لهم قسم خاص بهم أيضا لتعريف القدر الذي يعطى لهم، فحتى لا يتوهم أنهم يعني ليس لهم حق لأنهم لا يصحون الجهاد وليفردوا بخمس كامل. وأمر اليتيم أيضا قد أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أكد النبي صلى الله عليه وسلم وبين إثم وذنب من ضيع حق اليتيم وكذلك المرأة لضعفها. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أيضا في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى، أحد رواة الحديث. أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. النبي صلى الله عليه وسلم انظر وقدم هذه المقدمة: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وأنتم تعلمون قوة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمور أقوى فتحتاج إلى قوة خاصة لمن يتولاها. قال: وإني أحب لك ما أحب النفس. إذا الأمور دي قد يصل الإنسان منها من الإثم ومن الحرج ومن التقصير ما هو قد لا يشعر به، فقال: لا تأمرن على اثنين. إذا الإمارة أمر عظيم جدا، إنسان لا يتأمر إلا إذا كان أهلا لذلك، بل هي فيها من المسؤولية الكثير التي تجعل الإنسان يحترز من الدخول فيها. قال: ولا تولين مال يتيم. ليه؟ لأن اللي يتولى مال يتيم أحيانا لضعف اليتيم ولصغره يؤدي ذلك إلى أن الإنسان يأخذ منه بغير حق ولا يشعر أنه يقصر في حقه. ولذلك أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأسل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كنت محتاج أو ما ذلك فكل، بس كل بالمعروف غير مسرف. زي ما قلنا لحضرتك إن هو يتيم صغير ضعيف والمال معي في يدي فقد آكل منه ولا أشعر وأخذ أكثر من حقي، فقال: غير مسرف ولا مبذر ولا متأسل، ما أعتمدش على مال يتيم إن أنا أكون منه ثروة وكون لي مال من وراء مال اليتيم. ومن غير أن تقي مالك، تأتي في الأمور اللي هي فيها حذر أو ما ذلك، أو أخلي مالي على جنب أحفظه وأصونه وأعرض مال اليتيم إلى للخطر، أنفق من مال اليتيم وأنا عندي مال فهذا ليس حق، أو قال تفدي مالك بماله، لأنه على ضعف. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الإنسان في مثل هذه المخاطر. فالله عز وجل بين قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أيضا المساكين هؤلاء فقراء، بس حالهم أفضل من حال الفقراء. هنا ذكر المساكين، وإذا ذكر عم الفقراء والمساكين، ولكن في مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين جاء التفصيل، ذكر الفقراء وذكر المساكين. فالفقراء حالهم أشد احتياجا من المساكين. الفقير هذا من لا يملك حتى ولا نصف قوته، معدم أو عنده ولكن أقل من نصف قوته، فبه حاجة شديدة وإجحاف شديد. أما المسكين فحاله أرفع وأفضل، يملك نصف قوته ولكن لا يملك حاجته كلها، كما ذكر الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مش سفينة زي اللي عندنا دلوقتي بملايين أو مليارات، معدية كده زي المعدية يدوبك إيه تروح تيجي. فذكرهم الله عز وجل إن هم مساكين، مع إن لهم إيه، لهم سفينة، لهم مركب يعني صغيرة. فالمسكين عنده ما يعني يدخل إليه دخل منه ولكن لا يكفيه، فهو أحسن حالا. والمسكين مشتق من السكون، كأن الحاجة أسكنته، خليته هادي كده، مفيش طغيان، مفيش تكبر على الناس، مفيش إسراف ولا تبذير ولا تطلع للدنيا. ما هو المال يعني إذا كان معي مال ومال كثير أبدأ أفكر فيه وأفكر في الدنيا وإيه اللي أنا محتاجه، وأتعالى على الناس وأفتخر به، ويعني المال يؤدي إلى ذلك، فتنة هذا المال. لكن المسكين معوش الأمر ده، فلذلك هو إيه حاله في هدوء وفي سكينة، كأن الحاجة أسكنته. وفي نفس الوقت هو مش فقير، لأن الفقير حاجته شديدة جدا قد إيه يأتي إلى سؤال الناس، وقد يؤدي به إلى الكذب عشان يحصل على المال، وقد يؤدي به إلى التسخط والتشكي، إن هو يعني من شدة الفقر قد لا يصبر، فيبدأ إن هو يسأل ويتسخط ويتشكى وغير ذلك. فحالته يعني قد تؤدي به إلى يعني أمور لا يحمد عقباها. أما المسكين لما كان هو يستطيع أن يسير في حياته، ولكن يعني عاوز إيه شيء بس كفاية، فلذلك ممكن يصبر بما عنده ويتحمل ويمنع عن الرفاهية أو بعض الاحتياجات. فالمسكين أحسن حالة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر، كان يذكر اللهم إيه أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لأن المسكين من السكون الأخلاق الطيبة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقال مالك، قالت مسكينة، قال يا مسكينة عليك بالسكينة، ما طالما ان انت مسكينة يعني مش فقيرة، مش فقر شديد، فخليك إيه عليك بالسكينة والهدوء والرضا بما إيه معك. ولذلك المقصود بالمسكين حالته يعني أفضل من حالة الفقير. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر في غير معصية الله عز وجل. يعني لو واحد جاي مثلا هنا يصيف على البحر والعري وما ذلك، وقال أنا مثلا معيش أموال وكذا ودوني من زكاة المال أو من كذا ولا كذا، فهنا لا جاي لمعصية لا يعان. ولذلك حتى هنا الإمام أحمد الإمام الشافعي لما يذكره بالنسبة لسفر المعصية لا يأخذ بالرخصة، لا يمسح فوق يوم وليلة على الخفين، ولا يجوز له الفطر في رمضان، ولا يجمع بين الصلاتين، ولا يقصر الصلاة، لأنه في معصية لا يعان. وهنا الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا باغ وهذا متعد. فلذلك ابن السبيل الذي يأخذ هو المسافر في غير معصية الله عز وجل، المنقطع عن ماله، لو مع مال لا يأخذ ولكن منقطع عن مال. وسمي بذلك لملازمته الطريق في السفر، إن هو ملوش سكن ملوش بيت فملازم للطريق، أو لأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته. تلاقيه إن هو بان لنا واضح لنا من الطريق إن هو في خلال الطريق ليس له مأوى، وكأن إفراده. طب الآية ذكرت إيه؟ إن ذكرت ذوي القرب جمع، ذكرت يتامى جمع، ذكرت مساكين جمع، لكن عند ابن السبيل قالت ابن السبيل، ماليش أبناء السبيل. طب فيقول هنا أيضا فكأن إفراده لانفراده عن أحبابه ووطنه، أفرد لأنه منفرد عن أحبابه ووطنه وأصحابه. طب نقول لا، ده عدد 100 أبناء سبيل، ما هنا أيضا حتى وإن كان معه عدد ولكن كل منهم يسعى لمصلحته، وهم متفرقون في السفر أيضا، وكل منهم يبحث عن حاله، فكأنهم أيضا في انفراد، لأن كل منهم يحتاج يشتاق إلى وطنه وإلى أهله وإلى زويه، فذكر إيه منفردا. فهذا هو ابن السبيل. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الضيف الذي ينزل بالمسلمين، أيضا ما هو ابن سبيل مسافر ونزل ضيف بالمسلمين فيعطى أيضا من الفيء. فقال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وزع الله وقسم هذا الفيء هذه الأقسام كي لا يكون دولة، كي لا يكون متداول بين الأغنياء. لو ترك للأغنياء لا وتداوله الأغنياء حرم منه الفقراء والمساكين وغيرهم. وقيل لأنهم كانوا في الجاهلية كما ذكر الزمخشري قال حتى لا يكون دولة جاهلية، يعني من صفات التداول الجاهلي. إيه التداول الجاهلي؟ أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة، يعني لما يحصل حرب ولا فيه غير الرؤساء بس هم اللي ياخدوا. يقول لأنهم أهل الرياسة والدولة والغلبة، وكانوا يقولون من عز بز، يعني بالعافية كده بالقهر، من عز بز يعني اللي انتصر يأخذ المتاع، البز اللي هو المتاع، من عز يعني من انتصر، من كانت له القوة، من كانت له الغلبة أخذ المتاع، من عز بز، فكانوا يأخذون ذلك. وأيضا إنه هؤلاء كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وهو ما يسمى المرباع، ثم يصطفي منها أيضا بعد المرباع ما شاء، اسمها الصفايا. يعني كان الرئيس والقادة يأخذ المرباع، يأخذ الربع، ثم أيضا ما أعجبه وأحبه يأخذه أيضا. فالله عز وجل قسم هذه الأقسام، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا الفقراء. نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة نكمل ما بقي في الآية بإذن الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.